إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا في الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما يتعلق بأمر الشفاعة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا ما يتعلق بتعريف الشفاعة، والشفاعة الأحاديث المروية في هذا الباب قد بلغت إلى حد التواتر، والشفاعة التي أعطاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لها صور عديدة، فمن تلكم الشفاعات التي تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وذلك لأهل الموقف عندما يمر الناس والخلق إلى الأنبياء نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، حتى يستأذن الرب سبحانه وتعالى في فصل القضاء، وكل يقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، حتى يصل إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيشفع ربه في فصل القضاء، فهذا من شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه ما يكون أن يأذن لأهل الجنة في دخول الجنة، أن يأذن لأهل الجنة في دخول الجنة. وهكذا من شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه ما ثبت عنه أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا كذلك من الشفاعات التي أعطاها نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن من هذا الحديث هذه الشفاعة تشتمل على صورتين من صور الشفاعة: قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشمل ذلك في حق قوم من الناس رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمروا بهم بالذهاب إلى النار، فإذ بنبينا يشفع في هؤلاء أن لا يدخلوا النار فلا يدخلوها. هذه صورة تدخل في هذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، تدخل في هذه الصورة في حق قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فأمروا بهم بالذهاب إلى النار، فإذ بنبينا عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء أن لا يدخلوا النار ابتداء فلا يدخلوها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ويدخل أيضا في هذا في قوم دخلوا النار واصطلوا بها، فيشفع نبينا عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، فيشفع نبينا فتقبل شفاعته فيخرجون من النار. وبهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وقلنا أن كتب المعتقد إن ركزت في أمر الشفاعة أو ذكرت نوع من أنواع الشفاعة فإنه ينبهون على هذا النوع، وقد ذكرنا العلة في ذلك، لأن هذا النوع من أنواع الشفاعة خاض فيه ومار فيه أهل البدع، إذ أنهم يعتقدون أن من دخل في النار فلا تنفعه شفاعة الشافعين كالخوارج والمعتزلة، وهذا ليس بصحيح، بل جاءت الأحاديث الكثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أناس دخلوا النار ثم بشفاعة يخرجون منها. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن نبينا عليه الصلاة والسلام يخر تحت عرش الرحمن عليه الصلاة والسلام، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. يقال هذا في حق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي. همه صلوات ربي وسلامه عليه أن ينفع أمته في الدنيا والآخرة، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق انطلق وأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال عليه الصلاة والسلام فأنطلق فأفعل، أي يذهب إلى النار ويخرج أناس من أهل الإسلام هم في نار جهنم، لكن يشفع في حق هؤلاء وإن كان في قلب مثقال شعيرة من إيمان فيخرجهم. وهل هذا فحسب؟ لا، في تمام الحديث أنه يرجع إلى ربه فيخر ساجدا ويسأل ربه سبحانه وتعالى الشفاعة، فيأمره ربنا أن ينطلق ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيفعل، وهكذا ذهابا وإيابا يشفع نبينا في أمته في أقوام دخلوا النار. إذن هذه حقيقة، فشفاعته عليه الصلاة والسلام تصل إلى هؤلاء ممن هم في جهنم فيخرجهم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأمر الشفاعة طبعا من المسائل الطويلة العريضة حتى ألفت فيها مؤلفات، ويذكر من أحسن ما ألف في ذلك كتاب شيخنا مقبل من هادي الوادعي رحمه الله تعالى والموسوم بكتاب الشفاعة، وحيث سرد فيه شيخنا الأحاديث والمسائل الكثيرة المتعلقة بهذا الباب، فليرجع لهذا الكتاب ولمظانه. وأمر الشفاعة إخواني في الله ليست خاصة بنبينا، بل إن الله سبحانه وتعالى كمال رحمته وفضله على الناس أن يفتح باب الشفاعة، فيجعل الأنبياء يشفعون، ويجعل كذلك الملائكة تشفع، ويجعل كذلك شفاعة لأهل الصلاح كالشهيد يشفع في 70 من أهله، وهكذا يفتح ربنا أبواب الشفاعة لكثير من الخلق، وذلك حتى تشمل الرحمة العديد من البشر. وطبعا ليست الشفاعة مفتوحة لكل من هب ودب، وإنما لها شروط ولها قيود، فمن أعظم شروط الشفاعة الإذن والرضا، الإذن والرضا، وقلنا هذا حقه في المطولات. قال رحمه الله تعالى والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. في هذه الفقرة علم من علامات الساعة وشرط من أشراطها يتعلق بأمر نزول الدجال، ومن ذلك وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام. فقال والإيمان أن المسيح الدجال خارج، ولفظ المسيح ذكر العلماء أن هذا اللفظ يطلق على عدة مسميات وعلى عدة أشياء، حتى أن القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة ذكر أن لفظ المسيح تطلق على 30 شيء، يطلق على 30 أمر، ومنهم من أوصله إلى أكثر من ذلك إلى 50 قول في الذي يطلق عليه المسيح. فكذا فمن معاني المسيح أنها تطلق على الصديق، وتطلق كذلك على الضليل. المسيح تطلق على الصديق وتطلق كذلك على الضليل، ولهذا قال علماء أن الله سبحانه وتعالى خلق مسيحين، خلق مسيحين، مسيح هدى ومسيح ضلالة، مسيح هدى ومسيح ضلالة، فمسيح الهدى هو عيسى عليه السلام، ومسيح الضلالة هو الدجال. طيب، لكن ما معنى المسيح في قولنا المسيح الدجال؟ هناك عدة أقوال لما سمي هذا الرجل الأفاك بالمسيح. القول المشهور بأنه سمي بذلك لأن أحد عينيه ممسوحة، لأن أحد عينيه ممسوحة وهي اليمنى. وقيل أنه سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، ولكن لعل القول الأول هو الأظهر، سمي بذلك أي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة. وأما عيسى عليه السلام فسمي مسيح كذلك لعدة أقوال قالها العلماء، لكن المشهور في أن عيسى عليه السلام سمي بالمسيح لأنه يمسح على صاحب العاهة فيبرأ، لأنه يمسح على صاحب العاهة على الأكمة وعلى الأعمى، فماذا؟ فيشفيه ربنا سبحانه وتعالى. إذن فالمسيح الدجال فهو مسيح فعيل بمعنى مفعول أي ممسوح العين، وأما عيسى عليه السلام على القول الراجح فهو مسيح فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى ماسح، أي أنه يمسح على غيره عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بأمر المسيح، المسيح بمعنى كلمة المسيح في هذا الظليل. وأما الدجال فسمي هذا الرجل بأنه الدجال مأخوذ من الدجل، والدجال صيغة من صيغ المبالغة لكثرة دجله، والدجل كما قال العلماء هو التمويه والكذب، هو التمويه والكذب. وأصل الدجل كما يقول في لغة العرب بمعنى الخلط، بمعنى الخلط، فلان دجل إذا خلط ولبس، إذا خلط ولبس. فهذا الدجال سمي بالدجال لأنه مموه، ولأنه كذاب، ولأنه يغطي الحق بالباطل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. وهذه من بعض العلامات التي تكون لهذا الرجل، فلهذا الرجل علامات كثيرة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه حرص كل الحرص في ذكر أهم العلامات المتعلقة في هذا الرجل، بل جاءت الأحاديث المبينة لكثير من صفاته الخلقية، من ذلكم في تحديد لونه بأنه أحمر، وبتحديد جنسه بأنه رجل، وبذكر عمره بأنه شاب، وبذكر بيان شعر رأسه بأنه جعد قطط، وجاء كذلك في ذكر ممشاه إلى غير ذلك، وجاء كذلك من صفته أنه عقيم لا عقب له ولا يولد له. والدجال إخواني في الله فتنة عظمى، فتنة عظمى، فتنة لا يمكن لأحد أن يصمد أمامها، ولهذا أمر نبينا صلوات ربي وسلامه بالفرار منه، من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه يبتعد، لأن فتنته عظيمة. ما ظنك برجل يأذن للسماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويذهب إلى المزابل وإلى مكان القمامات والنفايات فيأمرها أن تخرج كنوزها من تحتها فتتبعه كيعاسيب النحل، من له قدرة على هذا؟ نحن في هذه الأزمان لو أن رجل من المشعوذين والدجالين لو فعل شيء ككرامة، لو طار فقط فوق العمارة، ارتفع قليلا فوق عمارة ورآه الناس، لا إذ بالناس يعتقدون فيه الألوهية والربوبية، أين هذا وأين الذي يأتي به الدجال؟ أمور عظيمة لا يكاد العقل البشري أن يصدق أن يكون هذا بشر يفعل ذلك، ولهذا هو يستغل مثل هذه الأشياء أن يدعي بها الربوبية، أن يدعي بها الربوبية، ويتبعه فئام من الناس وخاصة من اليهود، وخاصة من اليهود، فعندهم أن الدجال هو المهدي المنتظر، الدجال عند اليهود هو المهدي المنتظر، لهذا فإن أكثر من يتبعهم من اليهود. قال رحمه الله تعالى: مكتوب بين عينيه كافر. وهذا كذلك من علاماته أن يكتب بين عينيه كافر، إما كافر بدون تقطيع، وفي رواية تكتب الكلمة مقطعة بالكاء والكاف والفاء والراء، كاف والفاء والراء مقطعة تكتب بين عينيه، كل يقرأها، أي مسلم يقرأ هذه الأحرف سواء كان متعلم أو كان أمي، وهذه من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأهل الإيمان البصيرة بقراءة الأحرف، فيتميز المسلم فيعرف هذا الدجال فينأى عنه. قال: والأحاديث الذي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. إذن المسلم يصدق بأمر هذه الفتنة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة القاضية بالتعوذ منه، كما جاء من أدعية المصلي في التشهد: أن يستعيذ بالله من مسيح الدجال، أن يستعيذ بالله من المسيح الدجال. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: هذا مذهب أهل السنة، أي في عقيدة أهل السنة في الدجال بأنها حقيقة. قال: هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. إذن هناك من ينكر الدجال، من ينكر أمر الدجال ويقول هذا من المستحيل أن يفعل ذلك، وقال هذا ليس من الحكمة أن الله يضل الناس بمثل هذا الشخص، هذا ليس من حكمة الله، فنفوا الحكمة والتعليل في أفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا قول جماعة من أهل البدع ممن أنكر وجود الدجال أصلا. وهناك جماعة مذهب آخر وهو من العقلانيين، ممن يقول أن الدجال هو موجود، لكن ما الذي يعنون بوجوده؟ يقولون أن الدجال هو المقصود به هو رمز، رمز الشر، رمز الشر. فيقول مثلا: إذا سمعتم أن الدجال يسير، هذا معنى أن الفساد ينتشر، وأن الدجال يفعل كذا وكذا بمعنى أن قوى الشر تفعل كذا وكذا. فهم يريدوا هذا، يعني أهل التأويل، أهل التأويل هم على هذا المبدأ، من أمثال محمد عبده العقلاني وجماعة من أولاء أبناء هذه المدرسة، ممن يريدون أن يثبتوا الدجال لكن على ما يعتقدونه هم. فإن الدجال لا يقول هو شخص، شخص يعني جثمان إنسان، ليس عندنا هذا. الدجال موجود لكن كناية عن الشر، كناية عن البهتان، كناية عن انتشار الإفك في آخر الزمان، هذا الذي عناه نبينا، هم قالوا هكذا. وهذا كذلك مذهب آخر من بعض العقلانيين، ممن يقول بأن الدجال هو موجود بشر حقيقي، إلا أنه ينكر هذه الخوارق، إلا أنه ينكر هذه الخوارق. وهذا كذلك جماعة كما ينسى أو يذكر ذلك عن الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله، أنه كان يقول بهذا القول أن الدجال موجود، لا ينكره ولا يؤوله، لكن يقول الخوارق التي ذكر فيه ما نستطيع أن نسلم بها، لا نستطيع أن نسلم بها، كونه يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت ويأتي بجنة ويأتي بنار، هذه ما نستطيع أن نقول بها. وهذا ليس بصحيح، بل الأدلة ثابتة، بل حتى من العلماء من جعل أن الأحاديث كثيرة تصل إلى حد الاستفاضة والتواتر، فلا يسع لمسلم إلا أن يصدق بجملة الأحاديث المروية في الدجال، وأنه شخص حقيقي يعطيه ربنا هذه الخوارق العادات، وهي أعظم فتنة تبتلى بها المعمورة. قال رحمه الله تعالى: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. بعد نزول الدجال ينزل عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام حقيقة دل عليه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة، وهكذا إجماع السلف، فإن النبي أخبر أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وينزل في عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق، ينزل وقد وضع كفيه على جناحي ملك أو على جناحي ملكين، ينزل عليه السلام. ويكون من أهم الأعمال، وهي أعمال كثيرة يقوم بها عيسى عليه السلام، ولكن من أهم الأعمال أنه بنفسه يتولى قتل الدجال، أن يتولى بنفسه قتل الدجال، إذ أن الدجال يتوجه إلى بيت المقدس، فيدركه عيسى عليه السلام في ذاك المكان، فإذ به يفر إلى باب لد. باب لد منطقة في بلدة في فلسطين، بلدة في فلسطين. فإذا وجد الدجال أن عيسى أمامه عليه السلام، إذ به يذوب، وذوبان حقيقي، يذوب كما يذوب الملح، فيدركه عيسى ويقول: إن لي فيك ضربة لن تفوتني، إن لي فيك ضربة لن تفوت، فيرميه برمح فيصيبه فيقتله. بهذا تكون ماذا؟ ذهاب هذه الأسطورة الخرافية الذي كان يدعي أنه رب من دون الله، فإذ به ماذا؟ كذاب أشر. هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذه الفقرة كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة ما يعتقدونه في أمر الإيمان وفي مسألة الإيمان. والإيمان إخواني في الله في اللغة هو بمعنى التصديق، هو بمعنى التصديق كما صرح بذلك أهل اللغة، ومنهم من ذكر الاتفاق، اتفاق أهل اللغة على هذا المعنى. وإن كان بعض المحققين من العلماء يرى أن الأدق في تعريف الإيمان في اللغة أن يكون بمعنى الإقرار، بمعنى الإقرار، وأن ذلك أفضل من أن يفسر بالتصديق. ويراجع بذلك كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدة من كتبه. وأما يهمنا في هذا الباب تعريف الإيمان في الإصطلاح، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قد بين ما معنى الإيمان إصطلاحا شرعا، قال: والإيمان قول وعمل. وهناك تعريف، هذا طبعا إجمال في التعريف، ولا هناك من يعرف الإيمان بشكل أوسع بقوله: هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فحقيقة الإيمان مركبة من هذه الأمور الثلاث: قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وهنا قد يقول قائل: وهذا الذي عليه فتاوى العلماء وأقوال أهل السنة والجماعة كما صرح بذلك الشافعي، وهكذا جماعة من أهل العلم على هذا التعريف. لكن قد يقول كما قال البغوي رحمه الله تعالى، قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا أن الإيمان قول وعقيدة وعمل، قول وعقيدة وعمل، فهي مركبة من هذه الحقيقة الثلاثية. لكن قد يقول قائل المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قال: والإيمان قول وعمل. نعم هذا بالجملة، لكن يقول العلماء أن من قال بأن الإيمان قول وعمل، فما الذي أراد؟ أراد أن المقصود بالقول هو قول القلب وقول اللسان، وأن المقصود بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هكذا ينبغي أن تفك العبارة. فبعض العلماء من يفصل وبعضهم من يدمج، وإلا وهي تؤول إلى هذه الأمور الثلاثة، إلى قول وعقيدة وعمل. فعلى تعريف المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل، فعليك أن تفكك العبارة بأن المقصود بالقول هو قول القلب وقول اللسان، وأن العمل هنا هو عمل القلب وعمل الجوارح. وبهذا تأتي عندك المسائل الثلاث: قول وعمل وعقيدة. وأما ما يتعلق بالدليل على أن الإيمان يطلق على هذه الأشياء الثلاثة، الأدلة الكثيرة. أما يتعلق بأمر أن الإيمان يطلق على اعتقاد القلب، ما جاء في قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأما يتعلق بأن الجوارح كذلك تدخل في مسمى الإيمان، ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. اتفقت كلمة المفسرين على أن المقصود بالإيمان هنا هي الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ومن هنا قال العلماء: فربنا سمى الصلاة إيمان، دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وأما أن القول يدخل في مسمى الإيمان، ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي اشتملت على مراتب الإيمان وعلى أركان الإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول، فالإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها عمل إماطة الأذى عن الطريق، والحياء وهو عمل قلبي، والحياء هو عمل قلبي شعبة من شعب الإيمان. قال ابن منده رحمه الله تعالى قال: فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح. وهذا الحديث من أشمل الأحاديث المذكورة في هذا الباب. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.